الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، المبحث الذي معنا اليوم المبحث السادس في علم علوم القرآن، والذي هو عنوان أسباب النزول. أسباب النزول، وكما بينا سابقا أن هذا المبحث من الأهمية المكان، إلا أنه قبل أن نبدأ في هذا المبحث بإذن الله عز وجل، هناك هدايا على الإخوة المتسابقين الذين فازوا أو الذين نجحوا في الامتحان السابق في علم العقيدة في أحكام التوحيد، فضلا عن الذين يعني نالوا العمرة ثلاثة الأوائل. هناك أيضا تكريم الآن ببعض المجلدات لإخوة جاءوا في الترتيب بعدهم إن شاء الله تعالى، والأسماء أعتقد علقت ولا أدري هل حضر من هذه الأسماء أحد الآن، هل حضر من الذين أن كتب أحد الآن، أم لم يحضر أحد، أم أن الذين حضروا في غنى عن الامتحان. أنا لا أدري هل الأسماء علقت هنا موجودة؟ طيب الإخوة الذين لهم أسماء هنا، في أحد منهم موجود الآن؟ نعم، متأخر له كتاب قيم ويأتي متأخر، ها؟ بتوع التموين بيروح السفاجل يقف على التموين، يعني كتب ابن كثير مجلدات يأتي متأخر، لماذا؟ ينظر في أمره إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل أن نبدأ أيضا في بيان هذا المبحث المهم، بيان أو أسباب النزول، قال المصنف: نزل القرآن ليهدي الإنسانية إلى المحجة الواضحة. حقيقة قول أيضا كما قلت الإنسانية تعبير ينقصه الدقة، قول المصنف الإنسانية. نحن قلنا إن القرآن نزل ليهدي الإنس والجن، فكون يقصر القرآن على هداية الإنسانية، طبعا التحدث عن القرآن باعتباره كتاب هداية يهدي الناس إلى طريق، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. نعم، والقرآن كان ينزل ابتداء وكان ينزل لسبب النزول، يعني هناك آيات لها سبب نزول، ومن القرآن الكثير الذي ليس له سبب نزول، يعني آيات في القرآن لها سبب وآيات بلا سبب. اعتنى العلماء بالآيات التي نزلت بسبب نزول، وسنعرف الآن بعد قليل إن شاء الله ما هو سبب النزول، لكن قبل أن نتحدث عن تعريف سبب النزول ننظر في اعتناء العلماء بتدوين أسباب النزول. يقول: أشهر من فسر في أسباب النزول علي ابن المديني شيخ من البخاري، ثم صنف فيه من بعد علي بن مديني الواحدي، وكتابه يباع في المكتبات، أسباب النزول للواحدي، معروف. ثم الجعبري الذي اختصر كتاب الواحدين. جعبري اختصر كتاب الواحدين. ثم ابن حجر العسقلاني ألف كتابا في أسباب النزول، لكن هذا الكتاب الذي لابن حجر لم يوقف عليه حتى الآن. يعني كما قلت قبل ذلك، وهناك مخطوطات وكتب لم تخرج من الواقع. الذي خرج للأمة اليوم لا يمثل واحد عالمية من الذي لم يخرج من مصنفات. إن زرت دار المخطوطات العربية هنا وفي تركيا وفي كل بلاد العالم تجد مخطوطات. يعني عالم كالحافظ ابن أبي الدنيا ألف 208 كتاب صنفه، ما خرج من نور من كتبه ما يقرب من 80 فقط. يبقى عندنا كم كتاب لم يخرج؟ ما يقرب من 128 كتاب لابن أبي الدنيا ما زال مخطوطا لم يطبع بعد لعالم واحد. مخطوطات. لذلك الآن في الأزهر يمنحون درجة الماجستير والدكتوراه على إيه؟ تحقيق المخطوط، تحقيق إخراج هذه المخطوطة إلى النور، يمنح عليها درجة الماجستير والدكتوراه. وهو علم له ضوابطه وقاعده وله أساتذته. علم إيه؟ تحقيق المخطوطات. طبعا علم واسع، كيف تتثبت من أن هذه المخطوطة صحيحة النسبة إلى من؟ إلى مصنفها. مخطوطة في هذه الكتب مكتوب عليها للشيخ مصطفى العدل حفظه الله مثلا، يعني كيف أثبت أن هذه المخطوطة صحيحة النسبة إليه؟ طبعا أنا أضرب مثلا لعالم معاصر، إنما تأتي بعد ما تتكتب سنة العالم مات أو 1000 سنة وترك مخطوطة. إزاي أثبت أن هذه المخطوطة صحيحة النسبة إلى من؟ إلى هذا العالم. كيف؟ ها؟ بأي أسلوب؟ كفى أن تجد الاسم على المخطوطة؟ لا، ما وياما أسماء على كتب ليست إليه. كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، علماء المخطوطات يقولون لا تصح نسبته إلى ابن سيرين. إيه رأيك؟ كتب كثيرة تنسب إلى أصحابها وليست إليه. تعرفوا على ذلك أيها الإخوة أيضا من معايير التعرف الخط نمرة 1، خط المخطوطة. هل هو الخط السائد في زمان المصنف؟ الوسيلة. الوسيلة الأخرى أن يذكر المصنف اسم المخطوطة في أحد كتبه المطبوعة. يعني يقول لك إيه؟ وراجع كتابي كذا، فقد ذكرت فيه كذا. وهو الذي أخبر أن له كتاب كابن تلمي في الفتاوى يحيلك إلى كتاب آخر، يقول وقد ذكرت ذلك في كتاب درء تعارض العقل مع النقل، وقد ذكرت ذلك في كتاب النبوات مثلا. يعني يبقى هذا يبرهن على أن هذا المخطوط صحيحة النسبة له. كذلك أيضا من وسائل المعرفة الزمن الذي كتبت فيه المخطوطة، الزمن، اللغة، أسلوب المصنف. حينما أقرأ كتابا وأقطع من عليه جلدة كده وأقرأ أقول إيه؟ هذا الكتاب لابن عبد الوهاب إلا عرفت. اسلوب اسلوب العرض. ابن تيمية له طريقة بالكتابة، كتبه لها طريقة بالكتابة، له منهج، له اسلوب في البيان والبلاغة. اتعرف على الكتاب من خلال ايه؟ اسلوب مصنفه، او ان يذكره احد تلامذته. يقول في كتب ابن القيم، يقول: وقد ذكر شيخي ابن تيمية رحمه الله في كتابه كذا الذي صنفه تلميذه يقر انه ايه صنف هذا الكتاب. شفت؟ الى غير ذلك من اساليب اثبات نسبة المخطوطة الى من؟ الى صاحبها. يقول: وايضا صنف في هذا العلم الامام السيوطي. تعرفون السيوطي؟ السيوطي المتوفى 911 هجري، له كتاب ما يسمى الايه؟ الاتقان في علم القران، علوم القران. صنف السيوطي في ايضا اسباب النزول، يعني تجد انت رتبت اسباب النزول الواحده، اسباب النزول للسيوطي، اسباب النزول للجعبري، اسباب النزول لعلي المديني في القديم. الصحيح المسند من اسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوديعي اليمني رحمه الله تعالى. يبقى افرد العلماء، قال ابن السيوطي: وقد الفت كتابا حافلا. شوف هو يقول في عن نفسه: وقد الفت في اسباب النزول كتابا حافلا موجزا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لباب المنقول في اسباب النزول. ذكر ذلك ابن السيوطي اين؟ في كتاب الايه؟ الاتقان. لما تقرا الاتقان تجد ان السيوطي يقول ايه؟ وقد ألفت كتابا في أسباب النزول لم يؤلف مثله، سميته لباب المنقول فيه أسباب النزول. يبقى هذا الكتاب صحيح النسبة للسيوطي أم لا؟ ما الدليل على أنه صحيح النسبة إليه؟ أنه ذكره في كتاب الإتقان، والإتقان بإجماع أهل العلم إلى السيوطي. ها؟ و هل الكتب تحتاج إلى تحقيقات؟ يعني طلب في العلم ينبغي أن ينشغل بتحقيق وتخريج وتدقيق. هل الكتب كتاب الواحدي، كتاب السيوطي تحتاج إلى خدمة؟ يقول المصنف: ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول. يعني اعتمد على ماذا؟ في معرفة سبب النزول. قال: والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. طبعا يعني إما أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن سبب نزول الآية كذا، خلاص، أو أن الصحابي ينسب يرفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم الحقيقة لحكم الرفع. والذي يوجد يولف، الحاضر يولغه. الإخوة الأفاضل، فليبلغ الحاضر الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أبقى. الأخوة الثلاثة الذين فزوا العمرة، نسأل الله لهم أن ييسر لهم إن شاء الله الوصول، وأن يدعو لنا دعوة وإخوانهم إن شاء الله مسجد التوحيد الاسم، يقول يا رب اغفر لإخواني في مسجد التوحيد والشيخ الذي درس لنا، يعني مش يروح هناك وينسى بقى ليه الدنيا. الأخ علاء الدين عبد الله عمره، الأخ أحمد مصطفى محمد الهادي عمره، الأخ محمد صبر علي أحمد عمره، ثلاثة هؤلاء والتسافر قطعت لهم وحصلوا على التأشيرات، مشوا ما شاء الله، مشوا كمان وصلوا إلى الحرمين بإذن الله. عندنا الآن جوائز كتب، لا أدري أصحاب الكتب حضروا أم لم يحضروا. الذي يسمع الاسم يدخل إلى الغرفة يستلم الجائزة، الذي لم يحضر أكيد أحد من الحضور يعرفه يولغه ويقول له لك كتاب في مسجد التوحيد، هتروح تاخده ولا روح أخذ أنا؟ النجاشي حد رمضان فيه قولان سينظر في أمره. الأخت الفاضلة أسماء محمد جاب الله، جاب الله الأخت أسماء، هذا الكلام للنساء. الأخت الفاضلة انتصار أبو الوفا حسنين، الأخت أسماء لا كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع، شفت مجلد يقول ما شاء الله ما شاء الله. الأخت انتصار لها المغني بالشرح الكبير، إيه 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 ما هذا الخير، وصدق من قال المغني يغني، وكما قالوا عن المجموع اصبر وجوع وهات المجموع لحجوع ولا شيح لمن جيب لكم. ها الأخت انتصار المغني. الأخ عمر أحمد علي أبو شادي موجود، أحد يعرفه؟ هل منكم أحد يعرفه؟ الأخ عمر الأخوة الظهر إيه؟ امتحنوا ونسأل الله العافية. لو كتاب عمدة التفاسير تفسير الشيخ عبد الشاكر ابن كثير. الأخ محمود حسن عيسى أحد يعرفه؟ زاد المعاد تامر سعيد في قولان هذا. الأخ أيمن يحيى السيد شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين. الأخت ريهام محمود سامي تفسير آيات الأحكام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الأخت ريهام. الأخ عبد الله عبد المجيد مرسي مدارج السالكين. الأخ محمد نور الدين أحمد صحيح البخاري. الأخ هاني عبد النبي حسن الأبيض عبد رب النبي صحيح مسلم، ولا واحد حاضر ولا واحد يعرف منكم أحد، نسأل الله العافية. أرأيتم؟ عموما الأسماء قرأت ومعلقة بعد رمضان إن شاء الله، إن لم يحضر الإخوة سنضطر إلى أن نعطي الجوائز لمن بعده ثم لمن بعده ثم لمن بعده، فإن نفذ سننتقل إلى مباحث علوم القرآن إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ما يقول الصحابي أيضا بشأن سبب النزول له حكم الرفض، رفض حكما، لأن الصحابي يستحيل أن يقول ذلك من عند رأسه، لابد أنه إيه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول الصحابي بشأن أسباب النزول له حكم الرفض. قال الواحدي لا يحل القول في أسباب نزول القرآن إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل. شاهد التنزيل يعني من الصحابة وقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. طبعا قال ابن سيرين سألت عبيدة فتح العين عن آية من القرآن وعبيدة يترجم له يقول أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يلاقي النبي، يعني عبيدة الذي يسأله ابن سيرين لم يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له ابن سيرين أخبرني عن هذه الآية. قال يا ابن سيرين اتق الله وقل سدادة ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، وهو يعني من الصحابة. يا ابن سيرين اتق الله وقل سدادة قد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، الآيات يعني الصحابة. طبعا ومن الذي يقول هذا؟ ابن سيرين من أعلام التابعين يسأله عن سبب النزول فيقول إلى النحل المعتمد في سبب النزول عندما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الصحابي وله حكم الرفع. والتابعي السيوطي قال في الإتقان أو في كتابه أسباب النزول إذا كان قول التابعي صريحا في سبب النزول يقبل ويكون حكم المرسل، مرسل التابعي. طبعا لا سيما الذين أخذوا عن الصحابة زي مجاهد، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، مش كده؟ دول كبار الايه؟ كبار التابعين. إذا صرح التابعين الكبير بأن الآية سبب نزولها كما فهذا مرسل يعني يؤخذ به عند الواحدين كما قال السيوطي رحمه الله تعالى. طيب يبقى إذا المعتمد في معرفة سبب النزول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قول من الصحابة أو قول التابعي الكبير إن كان صريحا. ما هو سبب النزول؟ نكتب هذا السؤال نقول مثلا عرف سبب النزول. عرف سبب النزول ما هو؟ سبب النزول له أو قاصرا على أمرين، يعني هو القرآن أو الآيات التي تنزل بسبب حادثة أو بسبب سؤال، إما حادثة وإما سؤال، يعني حادثة تقع فينزل بشأنها إيه؟ قرآن، زي وأنذر عشيرتك الأقربين لما نزلت هذه الآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى على عشيرته وقال أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تخرجوا وسفي هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ يعني خيلا عدوا يأتي لكم الآن من سفح الجبل هذا تصدقوني أم لا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير. فقال أبو لهب تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سأصلى نارا ذات لهب، وامرأته حماث الحطب في جيدها حبل من مسد. يبقى هل السورة لها سبب نزول؟ ما سبب نزولها؟ أو كما جاء في الحديث، نعم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، لما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على جبل الصفا ونادى على قومه وأخبر، قال لهم أرأيتكم لو أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عن سفح الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كلمة قط. فقال أبو نهب تبا لك يا محمد أن هذا جمعتنا. يبقى هذه السورة القرآن الذي نزل بشأن هذه الحادثة هذا سبب نزول السورة كاملة. يبقى القرآن الذي ينزل بسبب حادثة أو سؤال هذا هو سبب النزول. أيضا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فتنزل القرآن ببيان الحكم فيه، يسأل عن شيء فالقرآن ينزل ببيان الحكم فيه، سؤال أو حدث. السؤال زي كالذي كان من خولة من ثعلبة، خولة بنت ثعلبة تعرفونها التي ظهرت أو ظهرها زوجها، من زوجها؟ أوس بن الصامت حينما ظهر منها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله إن زوجي قد قال لي أنت علي كظهر أمي، فقال لها حاروت علي. المجادلة التي حدثت فأنزل الله بشأنها قرآنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذا السؤال وقع من امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل بشأنه القرآن. تقول يا رسول الله أكل شبابي، أكل شبابي يعني إيه؟ يعني أخذ صباي ونثرت له بطني، نثرت له بطني يعني إيه؟ أنجبت كثيرا منهم حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما ضرحت بلحت حتى نزل جبريل بقول تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن هذه الآيات لها سبب نزول، سبب نزولها حديث أم سؤال؟ سؤال. يبقى تعريف سبب النزول ماذا؟ نقول هو القرآن الذي نزل بسبب حادثة أو سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، إلى آخر الآيات يسألونك، يسألونك كل هذه الأثاثات مجرد. قال لا يعني ذلك أن نبحث لكل آية عن سبب، لا، القرآن منه آيات وصور نزلت بإيه؟ بأسباب. والعبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد يكون هناك أسباب نزول الآيات، لكن سبب النزول هذا ليس لهذا الشخص فقط، وإنما يعني كل رجل ظهر من زوجته يأخذ حكم خولة أم لا يأخذ؟ يأخذ. حتشون هذا الحكم قاصر على قولة وأوصي ابن الصامت، لا، هذا الكلام لا يستقيم إلا إذا صرح بأن هذا السبب يخصها فقط. طيب، قال ولذا يعرف سبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحدث أو سؤال. هذا هو التعريف، عرف سبب النزول. هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، زي مثلا الثلاثة الذين خلفوا في تبوك نزل بشأنهم إيه؟ قرآن، آيات الملاعنة في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم، إن الذين جاءوا بالإفك لا سبب مزور، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، ما نزل بشأن المنافقين، بشأن عبد الله بن أبي بن سلول، بشأن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مهم جدا، وما تقرأ في كتب أسباب النزول تستمتع، لأن معرفة السبب يوضح لك المعنى ويزيله. نعم، من الإفراط في سبب النزول أن تبحث لكل آية عن سبب النزول، لا لا، الأصل كما قلت سبب النزول إما أن يأتي صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يصرح الصحابي بذلك، يعني من الصحابة يقول يسألونك عن الروح، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. لا سبب نزول. ربما يقول قائل ما فائدة معرفة أسباب النزول؟ واحد، بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام، طبعا تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب، يعني إيه؟ الحكم قد يأتي خاصا بشخص، فلا ينبغي أن نسحبه على غيره، لأن هذا الحكم أو هذه الآية نزلت بحقه وحده. قال إن كان لفظ نزل عاما ورد دليل على تخصيصه، زي رمي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم قصف المحصنات الغافلات له توبة إلا الذين تابوا وأصلحوا سورة النور. إنما لو أن رجلا قذف عائشة، هل له توبة؟ لأنه يقذف من؟ يقذف زوجات رسول الله، كأنه يقول أن الله عز وجل اختار النبي امرأة بغي. هل هذا يجوز؟ لأجل ذلك تعالى جرم ما يردده الروافض الشيعة في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال بعضهم هذه الآية خاصة بمن؟ بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معرفة سبب النزول أخواني يعين على فهم الآيات، وكذلك أنت لما تدخل إلى محاضرة ثم تريد أن ترسخ المعلومة في ذهن الطلاب فتضرب الأمثال وأسباب النزول ترسخ المعلومة. فقال المصنف خير سبيل لفهم القرآن وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الآيات زي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لها سبب نزول. كان على جبل الصفا صنم يسمى إسافة، وعلى جبل المروة صنم يسمى نائلة، وفي الجاهلية كانوا يسعون بين الصنمين. فلما أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فتحرجوا، كيف يفعلوا أمرا كانوا يفعلونه أين؟ في الجاهلية. فأنزل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لأجل ذلك سمي السعي طواف، أطوف بين الصفا والمروة أن يطوف بهما. أرأيت إلى هذا سبب النزول في هذه الآية كما قال الله. سبب النزول يوضح هل الآية خاصة أم الآية عامة كما بينت. ثم قال المصنف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. زي إيه؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. حديث أنس يقول إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله عن ذلك فأنزل الله يسألونك عن المحيط، ثم قال صلى الله عليه وسلم جامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح. كان في اليهود إذا حاضت المرأة إذا حاضت عزلوها فلا تأكل مع الرجال ولا يخالطوا، حبسوها في حجرة لأنها حاضت. فلما سئل عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أنزل الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع فقط. أما تأكل معهم، وقد كان عليه الصلاة والسلام ينام في حجر أمنا عائشة والحائط، وينام بجوار زوجاته في لحاف واحد، وهن حيت ويأكل معهن. إذن الحائط لا ينبغي أن تعتزل أو أن نعزلها. مثال أيضا ذلك قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية طبعا إلى آخر السورة: وسيجنبها الأتقى، بإقرار أو أخبار من الله عز وجل أن الصديق سيجنب النار الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت من هذه الآيات في الصديق رضي الله عنه. معرفة سبب النزول يساعدك في فهم الآيات. حديث هلال بن أمية معروف، لما دخل على زوجته وجد معها شريك ابن سحماء فلاعنها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آيات الملاعنة في سورة النور: والذين يرمون إيه أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآيات تسمى بآيات الملاعنة، نزلت بسبب نزول، وهي من واقعة هلال بن أمية مع زوجته مع شريك بن سحماء أيضا. طبعا كيف يعلم سبب النزول اللي هو صيغة سبب النزول؟ يبقى نضع هنا السؤال ونقول ايه: اذكر فوائد معرفة اسباب النزول، ثم بين هل العبرة بعموم اللفظ، ثم بين هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، ومثل لذلك انتقل المصنف بعد ذلك إلى صيغة سبب النزول. طبعا هناك تصريح بأن هذه الآية نزلت بسبب كذا أو في كذا أو حدث كذا فنزل كذا، هل يسمى إيه تصريح بسبب النزول؟ مثال ذلك أهو روي عن ابن عمر قال: أنزل نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن. يعني هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته في دبرها؟ الجواب لا، يحرم. ما الدليل؟ قال ابن عمر: نزل قول تعالى: نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن. إي معنى حرث لكم؟ ما معنى حرث؟ الحرث موضع النبات، الإنبات. ومن أين يخرج النبات من المرأة؟ من القبل أم من الدبر؟ النبات هو الولد. حرف لكم يعني إيه؟ جامعهن كيفما شئتم في موضع الإنبات، في موضع الزرع. أين تزرع النطفة؟ ومن أين ينزل الولد؟ من فرج المرأة. يبقى هذا هو إيه؟ هذا هو الحرف. ولذلك يقول لك القائل: أين الأحاديث التي دلت على تحريم جماع المرأة في الدبر؟ عندك القرآن: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنى شئتم. أنى يعني إيه؟ كيف شئتم تجامعهن، بشرط أن يكون ذلك في مكان الإنبات، مكان الحرف، لأنهم كانوا يعتقدون أن الرجل إذا جمع امرأته في فرجها من ناحية دبرها جاء الولد إيه؟ أحوله. فأنزل الله: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم إيه؟ أن شئتم. شفت؟ قال ابن عمر: نزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهم. والزبير خاصم رجلا من الأنصار، الزبير خاصم رجلا من الأنصار شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا حي على الفلاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. الحقيقة بحث أسباب النزول بحث هام جدا، لأجل ذلك قد أقف عند هذا المبحث وأستحضر معي كتاب في أسباب النزول ونقرأ بعض الآيات التي لها سبب في النزول. وأخ الكريم يسأل ويقول مثلا ما هو أصح الكتاب أو أصح كتاب في معرفة سبب النزول؟ كتاب الشيخ مقبل الحقيقة اسمه هكذا: الصحيح المسند في أسباب النزول. يعني هو الرجل رحمه الله تحرى أن يأتي بالإيه؟ بالصحيح، وأنا سأصطحب هذا الكتاب معي في المحاضرة التي بعد رمضان إن شاء الله تعالى، ونقرأ لكم بعضا من أسباب النزول في كثير من آيات القرآن الكريم، لأنه مهم جدا كما قلت أن تعلم أسباب نزول الآيات والسور في كتاب الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يتحدث في دين الله إلا بمعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول. مهم جدا هذا العلم، لذا أفرده العلماء بالتصنيف. حتى قال الأخ: يعني هل سيكون عند الامتحان في الكتاب هذا الكتاب تسميع الأحاديث في الكتاب؟ لا، الكتاب الذي معك الآن هذا ستسأل أسئلة عامة، يعني عرف سبب النزول واذكر فوائد معرفته وبين أقوال العلماء وهكذا، وصيغة سبب النزول وكيف يعرف أن هذا هو سبب نزول هذه الآية إلى غير ذلك. فالأسئلة إن شاء الله ستكون عامة مفتوحة مش أحاديث. أيضا يقول الأخ الكريم: أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نخالف اليهود والنصارى والمجوس، يعني هو يعترض على أن بعض طلاب العلم يقابلون العلماء في الطريق العام فيقبلون أياديه. الحقيقة هذا الموضوع صحيح وغير صحيح. الصحيح ألا تتعود على هذا الفعل أبدا بحال، لأن تقبيل يد العالم أو تقبيل الأيادي يعني في الأضيق الحضور شيخ كبير في السن له باع في العلم لا يدخله العجب لا يدخله الرياء في مكان يعني لا يماثلك أو يشابهك في أحد، ممكن أصرح في هذه الحالة. إنما نجد البعض طلاب العلم على الفضل من ينعمل يقبل أياد الناس، لا هذا ليس يعني من هدي السلف، إنما كان هدي السلف توقير العلماء لكن دون أن يدخل العجب أو الرياء أو الغرور إلى نفس العالم، ودون أن يذل نفسه أو يزدليها. هذا مهم، يعني بعض المتصوفة قاعد كده على المنضدة والمائدة وعمل يكتب كل دخل إيه؟ هو الذي يدفع يده حتى يدخله إيه؟ يقبل يد إيه؟ يد الشيخ هكذا. إن لم يقبل الداخل يده أصيب، قل هذا مغضوب عليه اخرجوهم مجلسي. يا مولانا دخل دون أن يقبل يده، إن له وإن إليه رجل، هذا عجب. عرف في السلف أن هذه أن هذا عادته. نعم ثبت أن البعض قبل يد كبار الصحابة من علمائهم، لكن هذا في أضيق الحدود. أيضا يقول الأخ الكريم: أرجو معرفة بعض الكتب في المكي والمدني. احنا ذكرنا قبل ذلك ده في رسالة دكتوراه أو ماجستير لعلها من جماعة أم القرى في مجلدين تباع في مكتبات هنا عن المكي والمدني، مجلدان كبيران. تتبع الباحث القرآن كاملا، الآية المكية والمدنية والسورة المكية والمدنية، يعني هناك أبحاث خاصة. سل عن هذا الكتاب. أيضا يقول الأخ الكريم: ما الفرق في تعلم الفقه بين أن نتعلمه بأحد المذاهب وبين أن نتعلمه على طريق الفقه الحديث؟ لا، أنصحك أن تتعلم الفقه على أحد مذاهب الفقه، حنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الأحناف، بعد أن تكمل الدراسة بهذا المنهج تتوسع في الفقه المقارن. فهذا هو طريق السلف إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الأحباب الكرام، الحقيقة إذا جاء رمضان جاء شهر القرآن وشهر إطعام الطعام وشهر الدعاء وشهر القيام وشهر التراويح وشهر التضرع. إذن ينبغي علينا في هذا الشهر أن نقبل على العبادة. فرمضان شهر عبادة، شهر طاعة لله عز وجل، وأن نضل بأوقاتنا على غيرنا، وأن لا نضيع الأوقات إلا في الطاعات كما كان هو هدي سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يعيننا على صيامه وعلى قيامه وعلى قراءة القرآن فيه، وأن يغفر لنا فيه الذنوب وأن يستر لنا فيه العيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلتقي إن شاء الله بعد رمضان، نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه. أيها الشيخ مؤمن، يا أخ مؤمن، نسأل الله أن يزيدك إيمانا على إيمانك. درس بعد رمضان سيعلن عنه إن شاء الله، إدارة المسجد ستعلن عن الدرس. العيد قد يأتي يوم الثلاثاء أو الأربعاء، مش كده؟ يوم الأحد هو خرابة أو خمس أيام العيد. هننظر هل نعطيكم فرصة لتعيدوا ثم نواصل إن شاء الله تعالى. وهذا هو الغالب العام، من صام رمضان أقطعه إيه؟ ستة من شوال، بنا صيمة صيام ستة شوال. فشيخ مؤمن لا تستعجل، بارك الله فيك وتفرغ لرمضان، ونسأل الله أن يجمعنا على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.